أن يفعل ما حرم الله عليه من كلام، الكلام السيء والفعل السيء، كان يتكلم بما يخالف الشرع، يقول كذا، يتسخط، يشكو ربه على الناس ويقول لماذا حصل لي كذا وكذا، أنا كذا وكذا، أو يفعل ما يغضب الله، يعني يلطم خده أو يشق ثوبه أو ينتف شعره. ولما مات أبو سلمة ضج ناس من أهله، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تقولوا إلا خيرا، فإن ملائكة يؤمنون على ما تقولون. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. فالصبر واجب والتسخط حرام، وأما الرضا فهو مستحب على الصحيح. سنقول الرضا يكون يرضى بمصيبة، هذا مستحب أفضل، لكن الصبر واجب، وأنه يصبر يحبس نفسه عن الجزع واللسان عن التشكي وجوع عن مغضوب، هذا واجب. يكون يرضى ما ليس بلازم، هذا مستحب. الأفضل أن يرضى بمصيبة، لكن الصابر تجده يعني لا يتسخط وإن لم يكن راضيا، يعني ما يود أنه يصيب المصيبة. أما الراضي فهو ليس عنده، ليس هناك فرق بينه وبين المصيبة وبين عدمها، راضي. وهناك حالة ثالثة وهي حالة أرفع من هذه الحالة، وهي الشكر على المصيبة. الشكر يعتبر المصيبة نعمة يشكر الله عليها. وهؤلاء الخلص من عباد الله قلائل، تكون المحن في حقهم من أحد، تكون محنة منها، فهو يعتبر هذه المصيبة نعمة يشكر الله عليها، لأنه يعلم أن فيها تكفير السيئات ورفع الدرجات. ومتى يحصل هذه الفرصة؟ رفع الدرجات لو اشتريها في الآلاف ما حصل لها. جاء تكفير السيئات ورفع الدرجات من دون تعب، فنعتبر هذه النعمة يشكر الله عليها. وأما الراضي فهو أقل من ذلك، راضي تستوي عنده المصيبة وعدمها، ولكنه ما وصل إلى درجة الشكر. وأما الصابر فهو صابر على المصيبة، يتألم يحس بألم المصيبة ولكنه صابر، لا يتسخط ولا يرضى بالمصيبة، ويتمنى أنها لم تحصل لكنه راضي لا يتسخط. وأما المسخط فهو الذي يجزع، يتكلم بما يغضب الله، يفعل ما حرم الله، نفسه فيها جزع وهلع، ولسانه فيه تشكي، وجوارحه تفعل المحرم، هذا محرم عليه. والشاهد من الحديث قالوا فجاءت إلى بابي فلم تجد بوابا، فلم تجد عليه بوابا. وهذا هو الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن له بواب ولا حارس يحرسه. وقد اتخذ بوابا في بعض الأحيان، كما في قصة دخوله صلى الله عليه وسلم بالعريس، كان جابر أو أبو موسى بوابا له، ولم يمكن ذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وكل منهم يدل رجله في القف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يحرص النبي في بعض الأحيان حتى بعد نزول قوله تعالى والله يعصمك من الناس كما حرس يوم أحد. وجاء في بعض وظاهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين يوم أحد لبس درعين، وهذا من فعل الأسباب، ولا يعرف التوكل على الله. وكذلك أيضا حرص سعد بن أبي وقاص لما عرق في بعض الليالي، عرق النبي سهر، فقال ليس رجلا صالحا من أصحابي يحرسني، ففسر صوت السلاح. فإذا سعد بن أبي وقاص فقال يا رجل جئت أحرسك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجمع له بين أبويه وقال فداك أبي وأمي ونعم عليه الصلاة والسلام. وفي صلح الحديبية لما جاءت وفود قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضون في الصلح، كان المغيرة بن شعبة حارسا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما مد عروة بن مسعود الثقفي يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، ضربه المغيرة بنعل السيف وقال كف يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حراسه. فهذا فهو يحرص عليه الصلاة والسلام أحيانا، وأحيانا لا يحرص. قال مهلب لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم بواب راتب، يعني فلا يرد ما تلقى ما تقدم في المناقب من حديث موسى أنه كان بوابا له. وقال والجمع بينهما أنه إذا لم يكن له إذا لم يكن في شغل من أهله ولا انفراد لشيء من أمره أنه كان يرفع حجابه بينه وبين الناس ويبرز لطالب الحاجة. وقال الطبري دل حديث عمر حين استأذن الأسود يعني في قصة حلفه صلى الله عليه وسلم لا يدخل النساء شهرا أنه صلى الله عليه وسلم كان في وقت خلوته بنفسه يتخذ بوابا ولولا ذلك لاستأذن عمر نفسه. وقد اختلف العلماء كما قال ذكر الحافظ في مشروعية الحجاب للحكام الحاكم الوالي والقاضي والأمير. هل جعل الحجاب؟ اختلف العلماء في اتخاذ الحاكم حاجبا أو بوابا. فقال الشافعي وجماعة ينبغي الحاكم ألا يتخذ حاجبا. وذهب آخر من العلم إلى جوازه. وحمل الأول لا ينبغي الحاجة على زمن سكون الناس واجتماعهم على الخير وطواعته بالحاكم في هذه الحالة لا يحتاج إلى بواب. والآن قال آخر من العلم بل يستحب الحاكم أن يجعل بواب يرتب الخصوم ويمنع المستطيل ويدفع الشرور. نعم وهذا في إذا كثر الناس وفي وقت الفتن فلا بد من بواب ولا بد من حراسة كما في هذا الوقت. لو ترك القاضي أو الحاكم ما عنده حارس أو ما عنده باب مرتب صار فوضى. لأن كثير من الناس لا تتم بالأدب بل يتعدى بل بعضهم قد يعتدي على الحاكم. وقال الداودي كما نقل متعانه الذي أحدثه بعض القضاة من شدة الحجاب وإدخال بطائق الخصوم لم يكن من فعل السلف. وجاء في حديث رواه أبو داود الترمذي بسند جيد كما قال الحافظ عن أبي مرة بن الأسدي أنه قال لمعاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله من أمر الناس شيئا فاحتجب عن حاجتهم احتجب الله عن حاجته يوم القيامة. وفي هذا الحديث وعيد شديد لمن كان حاكما بالناس فاحتجب عنهم بغير عذر. هذا فيه وعيد شديد إذا كان يحتجب عن الناس. ولما سمع عمر هذا الحديث جعل على حوائج الناس شخصا وكل شخص يعني يجعل حوائج الناس خوفوا من هذا الوعيد. من ولاه الله من الناس شيئا فاحتجب عن حاجته احتجب الله عن حاجته يوم القيامة. جعل معاوية لما سمع هذا الحديث رجل خاص بحوائج الناس. وذلك لأن احتجاب عن الناس فيه تأخير إيصال الحقوق إلى أهلها وفيه تضييع الحقوق. قال واتفق العلماء على أنه يستحب تقديم الأسبق فالأسبق يعني في الدعوة من سبق هو الذي يقضى له وتقديم المسافر على المقيم ولا سيما إن خشي فوات الرفقة. وكذلك قالوا إن من اتخذ بوابا حاجبا أن يتخذ ثقة عفيفا أمينا عارفا حسن الأخلاق عارفا بمقادير الناس. نعم سم. نعم لا هذا مجمل زيارة النساء القبور في خلاف جمهور العلماء على الجواز. يرون أنه جائز ويرون أن الجمهور يقول أن كان في أول الأمر نهي عن زيارة القبور للرجال والنساء ثم رخص للرجال والنساء. قال من كنت زاهدتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في ذكر آخرة. الجمهور يرون أن النهي كان عاما في الأول للرجال والنساء ثم جاءت الرخصة للرجال والنساء. وذهب المحقق من العلم إلى أنه جاء النهي أيضا بعد الإذن للرجال والنساء جاء نهي النساء بالخصوص. قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرة القبور والمتخذين على المساجد والسرج. وهذا هو الذي عليه المحققون اختاره الشيخ ابن تيمية والشيخ محمد بن الوهاب وأئمة الدعوة وهو أن النساء نهي عن زيارة القبور وأما الجمهور يرون عنه أنه جائز يعني، واستدلوا بهذا الحديث وحديث عائشة إذا جلس القبور ماذا أقول، لهم أدلة أخرى. ولكن المحققون أن المنع منع النساء من زيارة القبور لما فيه من الفتنة، ولأن المرأة ضعيفة، ولأنها لو سمع حالها في زيارة القبور لا افتتن الناس، لا ما تتحمل، تبكي ألسف الناس بصوتها، وقد تختلط بالرجال كما هو الواقع في كثير من المجتمعات. نعم. لا، لكونها ردت عليه، لكونها قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، لو كانت تعرف أنه ما ردت عليه، لكن تظن أنه إنسان عادي، فهي من شدة المصيبة قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. لكن لو تعلم، لو كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرضت عليه، سلمت أمر الله ورسوله. نعم. ما تعلم امرأة في المدينة، ما كل الناس يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها يمكن في طرف المدينة، وامرأة ما يعني ليس كل النساء يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. النساء تكون في البيوت الغالبة. نعم. نعم. لا، هذا فيه أنه لم يحتجب، قالت جاءت فلم تجد عنده بوابين، جاءت في الحال ما وجد عنده بواب، ودخل عليه في الحال وقالت ما عرفتك. فمثل ما قال المهلب يقول إن هذا يختلف باختلاف الأحوال، فبعض الأحوال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غير منشغل، ليس عنده شغل في أهله ولا انفراد لأهله، يبرز للناس، وإذا كان عنده شغل يجعل حجاب أو يسمح للحجاب. لما اعتزل النساء صار عنده حجاب، كان منفردا بنفسه، وقصة الحديث كذلك، جعل أبا موسى بوابا، فكأنه أحيانا يجعل حجاب إذا دعت الحاجة جعل حجاب، وإذا دعت الحاجة انفرد برز للناس. نعم. هذا قول الجمهور، الجمهور يقول بهذا. نعم.
باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. حدثنا محمد بن خالد الذهلي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى هو القطان عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأتبعه بمعاذ. حدثني عبد الله بن الصباح قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلا أسلم ثم تأود، فأتاه معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو عند أبي موسى فقال ما لهذا؟ قال أسلم ثم تأود. قال لا أجلس حتى أقتله، قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. قال الترجمة معقودة لحكم الحاكم وهو القاضي بالقتل على من وجب عليه دون الرجوع إلى الإمام الذي فوقه، دون إمام المسلمين. فإذا ولى الإمام ولى القاضي ولاه قضاء المسلمين ثم وجب القتل على شخص، فإنه يحكم بالقتل عليه دون أن يرجع إلى الإمام. وكما هو الواقع الآن فالقضاة يحكمون على ما يستحق، لكن التنفيذ يكون لولي الأمر، التنفيذ هو اللي ينفذ ولي الأمر، الحاكم عنده الحكم والتنفيذ، فهو يحكم على القاضي على هذا بأنه يستحق القتل، هذا يستحق القطع، هذا يستحق أن يقام عليه الحد. فهذا معقودة لحكم القاضي بالقتل على من وجب عليه دون أن يرجع إلى الإمام الذي فوقه ولي الأمر. ذكر أثر ثمامة أثر أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، يعني فهو كالحارس الذي يتفقد الأمور. كان قيس بن سعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة الأمير. أنس يقول هذا في آخر حياته، وكان في زمانه ما في شرطة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في أنس طال عمره فتجاوز 60 وترك الشرطة، فصار يقول للناس الموجودين في زمانه إن قيس بن سعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشرطة من الأمير اللي ترونه الآن، يبين لهم شيء يعرفونه، يعرفون الشرطة ويعرفون الأمير، وأن صاحب الشرطة يكون أمام الأمير. قال إن قيس بن سعد يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يكون الشرطي اللي ترونه الآن أمام الأمير، يمثلهم بشيء يعرفونه، ولا ما كان كان على النبي صلى الله عليه وسلم ما في شرط. فقال أنس إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الشرطة من الأمير، يعني كالحارس الذي يتفقد الأمور. ويحتمل أن مناسبة الترجمة أن قيس بن سعد قد ينفذ بعض الأمور الذي جعلت له دون مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. يحتمل أن مناسبة الترجمة أن قيس بن سعد قد ينفذ بعض الأمور التي جعلت له دون مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه زيارة الإسماعيلي لما ينفذ من أموره، كما ذكرها الحافظ لما ينفذ لأن صاحب الشرطة من الأمير لما ينفذ من أموره. والمراد بصاحب الشرطة قيل كبيرهم، يسموا بذلك لأنهم رذالة الجند، وقيل لأنهم الأشدة والأقوياء من حديث الزكاة ولا الشرط اللعيمة، ومن حديث الملاحم وتشترط شرطة للموت، يعني يتعاقدون على أن لا فروا ولو ماتوا. وقيل سموا شرطا لأنهم علامات، لأن لهم علامات يعرفون بها من هيئة وملبس، وقيل لأنهم أعدوا أنفسهم لذلك، وقال أشرط فلان نفسه لأمر إذا كان لأمر كذا إذا أعدها له. وقيل أخذوا من الشريط وهو الحبل المبرم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يعني إلى اليمن وأتبعه بمعاذ، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى قاضيا ومعلما، ثم بعث معاذ قاضيا ومعلما، وكان كل من أبي موسى ومعاذ قاض في ناحية من نواحي اليمن، وكان اليمن بخلافات جنوب وشمال شمال، فكان أبو موسى على مخلاف ومعاذ على مخلاف، وكان يتزاوران. وفيه أن أبا موسى أن لما جاءه معاذ وجد عنده رجل أسلم ثم تهود، رجل أسلم ثم تهود انتقل إلى اليهودية، وهو عند أبي موسى. وفي له الأخر أنه موثق، أنه موثق عنده، يعني هذا اليهودي الذي أسلم ثم تهود بالوثاق وثق. فقال معاذ ما هذا، ما لهذا؟ قال هذا رجل أسلم ثم تهود. فقال اجل اقتله، لا اجلس حتى يقتل في الله. فقال ما جئ به الا ليقتل، قال لا اجلس حتى يقتل، فقتل في الحال كما في اللفظ الاخر. هنا في هذا اللفظ قال فاتهم وعلم جبله عند ابي موسى، فقال ما لي هذا؟ قال اسلم ثم تهود، قال لا اجلس حتى اقتله. وفي اللفظ الاخر انه قال اقتله، قال ما جئ به الا ليقتل، قال لا اجلس حتى يقتل، فقتل في الحال. قال معاذ قضاء الله ورسوله، يعني هذا قضاء الله ورسوله ان يقتل المرتد. وفي دليل على السرعة في تنفيذ الأحكام، وأنه لا ينبغي التباطؤ، السرعة في تنفيذ الأحكام، لأن التباطؤ في تنفيذ الأحكام إذا تباطأ قد قد يحصل أمور تمنع من إقامة الحد. كما هو معروف الآن عند كثير من الدول التي لا تحكم بالشريعة يتباطؤون، يتباطؤون ما وجب على الحد يتركونه، ثم يجعلوا محاكمات وتجلس شهر وشهرين وسنة وسنتين وقد يعفى عنهم تضيع، لكن تنفيذه في الحال يقطع جميع يعني الأمور التي تكون سببا في جميع الأمور التي تكون سببا في تأخير الحكم. والشاهد من الحديث أن أبا موسى ومعاذ وهما حاكمان في اليمن وقاضيان في قتل اليهودي دون مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المسلمين وقدسهم. هذا هو الشاهد الترجمة: باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. فأبو موسى ومعاذ وهما حاكمان في اليمن وقاضيان قتل اليهودي دون مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المسلمين وقدسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولاهم القضاء والحكم فحكم بقتل هذا اليهودي دون مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول
خلاف في استتاب المرتد، هل يستتاب أو لا يستتاب، من تكررت ردته فإنه لا يستتاب عند المحقق من تكررت ردته، وكذلك أيضا الزنديق المنافق والساب سب الله ورسوله المستهزي والساحر، هؤلاء لا يستتابون عند المحققين، بمعنى أنه يقتل في الحال ولا يستتاب حتى ولو ادعى التوبة، لا بد من قتله، ولا تقبل توبته في الدنيا زجرا للناس حتى لا يتجرع على هذا الكفر الغليظ. أما توبته في الآخرة بما بينه وبين الله، فالله تعالى يقبل توبة التائبين، إذا كان صادق الله يقبل توبة التائبين في الآخرة، أما في الدنيا فلا تقبل عند المحققين. قد ألف في هذا أبو العباس بن سلمة رحمه الله كتاب سماها الصارم المسلول على شاتم الرسول. وقال آخر من العلم إنه استتاب، استتاب هؤلاء ولو كان ساحرا ولو كان سابا ولو تهربت عدته، فيقول لأهل العلم. وهذا اليهودي يحتمل أنهم استتابوه أنه مصر على ردته، ويحتمل أنهم أخذوا بأنهم رأيا أنه لا يستتاب.
في بعض الدول يا شيخ التي لا تحكم الشريعة الإسلامية قد يقتل القاتل فيعلمون أنه قاتل، يقومون الحد عليه كما يسمونه بالثأر.
ما الذي يقيم الحد عليه؟
هم نفس القبيلة التي يقتلون بعض ما يسمونه بالثأر، يأثرون لابن عمهم أو أبيهم، هم يعلمون أن ذاك هو قاتل قطع. ولكن إذا ذهب إلى الحكم
يقتلون شخص آخر.
نعم
صلى الله العافية، هذه جاهلية، هذه من أمور الجاهلية، لا تزر وزرة وزر أخرى. كيف يقتل من شخص ما قتل؟
لا نفسه قاتل يا شيخ، لأن إذا ذهب إلى المحاكم هناك ما يقتل.
طبعا الأصل أن الإنسان ما يأخذ بنفسه، الأصل يرجع إلى ولاة الأمور، إلى ولاة الأمور، ولو كان لا يحكم بالشريعة، المسألة تكون فوضى، تكون فوضى ولا تستقيم أمور الناس، فكل يأخذ بيده ما استقامت الأمور. ذكر الحافظ خلاف العلماء في هذا، قال ابن بطال اختلف العلماء في هذا الباب، فذهب الكوفيون إلى أن القاضي حكمه حكم الوكيل، لا يطلق يده إلا فيما أذن له فيه، وحكمه عند غيرهم حكم الوصي، له تصرف في كل شيء، ويطلق يده على النظر في جميع الأشياء إلا مستثني. ونقل الطحاوي عنه أن الحدود لا يقيمها إلا أمراء الأمصار، ولا يقيمها عامل السواد. ونقل ابن القاسم لا تقام الحدود في المياه بل تجلب إلى الأوصار، ولا يقام القصاص في القاتل في مصر كلها إلا بالفسطاط، يعني لكونها منزل منزلة متولي مصر. وقال عشب بل من فوض إلى الوالي ذلك من عمال المياه جاز له أن يفعله. يعني من العلماء من قال إنه يقيم، إن الوالي يقيم الحد ولو لم يأذن له، ومنهم من قال لا بد أن يقيم، لكن الحديث دل على الأول، الحديث واضح لأن الحاكم يقيم القصاص على من وجب عليه إلا إذا نهاه ولي الأمر أو جعل إقامة الحد إلى غيره. نعم نعم. لا الوالي أصل ينفذ، هذا الأصل، لكن إذا منعه أو جعل التنفيذ إلى غيره.
باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس قال محمد قال محمد قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهو حائض فذكر عمر
وهي حائض نعم
أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها.
نعم هذه الترجمة معقودة لقضاء القاضي وفتوى المفتي وهو غضبان. هل يقضي القاضي وهو غضبان وهل يفتي المفتي وهو غضبان؟ ويقاس على الغضب ما يوافقه في تغيير الشعور، وذلك لأن الغضب يغير الشعور، فربما حكم بغير الحق، إذا حكم وهو غضبان وأصاب الحق نفل وأصل النهي للتحريم، ويحصل الفساد عند جمع العلم. والغضب أقصر، إذا كان الغضب يسيرا فإنه لا يؤثر، إذا كان الغضب يسير فلا يؤثر في القضاء ولا في الفتوى. أما إذا كان الغضب شديدا يعني يغير الشعور فلا يجوز له القضاء، لأن النهي يقتضي الفساد. ويقاس على الغضب كل ما يغير شعوره كالجوع المفرط والعطش المفرط، لأنه يعني يكون عند شدة عطشان أو شدة جوع أو شدة سهر هذا يغير شعوره أيضا، أو شدة فرح أو شدة حزن، كل هذه الأمور تغير شعوره. أو يدافعه الأخبثان، يدافعه البول أو الغائط أو الريح، فالذي يدافع الأخبثان لا يصلي لا تصح صلاته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. والذي يدافع البول يسمى حاقد، والذي دافع الغائط يسمى حاقد، والذي دافع الريح يسمى حاسر، ولا تصح صلاة الحاقد والحاقب ولا الحاسر إذا كانت مدافعة شديدة والصلاة باطلة، أما إذا كان مدافعة خفيفة فلا بأس. فكذلك أيضا القضاء والفتوى لا يقضي وهو حاقد أو حاقب أو حاسر إذا كانت مدافعة شديدة، لأن هذا يغير شعوره، أو في جوع شديد أو شبع مفرط تأثر أصاب البطنة أو في حر شديد أو في جوع شديد أو في غضب، كل هذا يقاس وقاس على الغضب لأنه يغير الشعور، فربما حكم بغير الحق. ذكر حديث أبي بكر حينما كتب ابنه وهو بالسجدان بأن لا تقضي بنتين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم يعني حاكم هو القاضي بين اثنين وهو غضبان، ويقاس عليه ما سبق من الأمور التي تغير شعور القاضي. حديث ثاني حديث أبو مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إني والله لأتأخر عن صلاة الغداء يعني صلاة الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا، قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط وأشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، وهذه فتوى، فأيكم ما صلى الناس فليوجز فإن فيكم الضعيف الكبير والضعيف الحاجة. والشاهد الوحيد الغضب، في الغضب في الموعظة والفتوى وهو غضبان، إذا كان الفتوى لا تغير الشعور، إذا كان الغضب ليس شديد لا يغير الشعور لأنه فلا بأس، لأنه يتحمس في الموعظة فيؤثر في السامعين فلا بأس به، فإن غير الغضب شعوره فلا يفتي. وفيه مشروعية تخفيف الإمام على المأمومين، وأنه لا يجوز الإمام أن ينفر الناس بالإطالة الشديدة، ولهذا قال النبي يا أيها الناس إن منكم منفرين وغضب، قال الراوي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط وشد غضبا في موعظة منه يومئذ، قال فأيكم ما صلى بالناس، ما زائدة للتأكيد تقدير، أيكم صلى بالناس فليوجز يعني فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف والحاجة. لكن هذا التخفيف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد بالتخفيف؟ هل التخفيف يرجع إلى رغبة الإمام أو رغبة المأمومين؟ لا، بعض الناس يحب أن تقرأ الصلاة تقرأ قرآن، ليس المراد بالتخفيف التخفيف الذي يختاره الإمام ويختاره الإمام، المراد التخفيف الذي يرجع إلى السنة. ضابط التخفيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف الأحاديث أنه كان يقرأ في صلاة الفجر بستين المئة، وكان يقرأ في الركعة الأولى في الظهر بمقدار 30 آية، وكان يحصل له في التسبيحات 10 تسبيحات مع التدبر في الركوع، و10 تسبيحات مع التدبر في السجود، وكان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسيت يطيل، وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى جلس حتى يقول قد نسيت يطيل هذا الركعين. هذه صلاة النبي وهذا فعله، وهو لا يتناقض عليه الصلاة، لا يمكن أن يناقض قوله فعله. فإذا سبح الإنسان المأموم 10 تسبيحات تخفيف وطمأنينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ما رأيت أحسن صلاة أحسن من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في إجاز مع إتمام، إجاز مع الإتمام، إجاز مع الإتمام، 10 تسبيحات مع التدبر هذا تخفيف. إذا كان الإمام يصلي 10 تسبيحات تقول هذا تخفيف، إذا جاء شخص قال أنت طيب لا نقول لا تغلط، هذا فعل الرسول عليه الصلاة هذا تخفيف. تريد أن نقص صلاة الغرب قال لا أنا في تطويل علي، يقول ما علينا منك مخالف للسنة، لأن بعض الناس يريد تلعب بالصلاة، يريد تنقر ناقر الغراب ما يرضيه إلا هذا. فبعض الناس يأتي الإمام في صلاة الغرب يقول لا تطيل علينا، ويقرأ 10 آيات 20 آية يقول تطيل علينا، كيف أقرأ؟ يقول اقرأ آية هايتين ثلاثة، يقول لا معصي هذا السنة، نفعل السنة. إذا كنت مريض وتعبان اجلس لك عذر تجلس، لما كنت يترك الإمام السنة من أجلك لا. فإذا هذا يرجع إلى السنة. فإذا وجدنا إمام يسبح 40 تسبيحة في الركوع نقول هذا إطالة، نعم أنت خالف أيكم صلى من أسفل خفف، الرسول يقول خفف لا تصل على 40 تسبيحة، إذا كنت وحدك تصلي في الليل سبح 40 تسبيحة، أما تشق على سبح 40 تسبيحة 30 تسبيحة 20 تسبيحة هذا خالفت فعل النبي. لكن ما دام في حدود السنة، ما دام فعله هو فعل الرسول لا يزال تخفيف، هذا تخفيف، فلا بد للمسلم أن يكون على دراية من هذا الأمر. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر أن أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشاهد أن النبي غضب، تغيظ يغضب، ثم أفتى وهو غضبان، ثم قال ليراجعها، قال لعمر مره في اللفظ الآخر مر ابنك عبد الله لما طلق امرأته وحيض، قال مره فليراجعها ثم يمسكها ثم حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، ثم إن بدأ له نطلقها فلطلقها. فيه تحريم الطلاق، طلاق المرأة وهي حائض، لأنه تغيظ وغضب على ابن عمر، وفيه أن من طلق وحيض يجب عليه أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر من حيضتها ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، يعني يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدأ له أن يطلقها في الطهر الثاني فليطلقها. هذا هو السنة، هذا طلاق السنة. وفي لفظ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. والشاهد أن النبي غضب وأفتى ابن عمر غضبان، لأن غضب خفيف لا يغير شعوره عليه الصلاة والسلام. وقال المهلب سبب هذا النهي أن الحكم حالة الغضب، الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع، وبذلك قال فقهاء الأبصار. وقال ابن دقيق العيد فيه النهي عن الحكم حالة الغضب لما يحصل بسبب من التغير الذي يختل به النظر، فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه. قال وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش وغلبة النعاس، كل هذا مقيس عليه. بالحديث من الفوائد أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل، لأن أبا بكر كتب إلى ابنه وهو بسجستان ألا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، ففي من الفوائد أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل، ولهذا عمل ابنه عبد الرحمن بكتابة أبيه الصحابي أبي بكر. الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل. وأما في الرواية فمنع منها قوم إذا تجرد عن الإجازة، والمشهور الجواز. وفي الحديث من فوائد نشر العلم العمل به والاقتداء، وإلا لم يسأل العالم عنه. نعم نعم، لا هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فعل الرسول اتخذ الرسول لا يتناقض. نعم صلاة أقل من صلاة أقل من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك. ولذلك جاء في رسالة الإمام أحمد بعضهم يشك في نسوله أنه قال صليت في 100 مسجد فما وجدت أحدا يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 100 مسجد هذا في زمانه، فكيف قال 15؟ نعم.
باب من رأى للقاضي أن يحكم.
جاء بعض الصحابة أنه بكى فقيل له ما يبكيك؟ فقال ما أعرف شيئا مما عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة وقد غيرت فيها. نعم. الصواب أنه يقع مع الإثم الذي عليه جمهور العلماء، هذا قول الجماهير وجزم البخاري في صحيحه، حتى قال بعضهم لم يذهب إلى هذا إلا الروافض. الصواب أنه ذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختار الشيخ الآن سواء الشيخ ابن باز رحمه الله أنه لا يقع في الحيض أو طهر المستفيد، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وقل قلة من التابعين. أما الجماهير فالجماهير على أنه يقع مع الإسم. نعم.
باب من رأى للقاضي يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وذلك إذا كان أمرا مشهورا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خبائنا حب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لها لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف.
نعم، هذه الترجمة معقودة لقضاء القاضي بحكم القاضي بعلمه في أمر الناس يعني في غير الحدود إذا لم يخف الظنون والتهمة. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ولهذا قال باب من رأى القاضي أن يحكم بعلمه، وهناك من الآخر لا يرى هذا. هذه المسألة هل يقضي القاضي بعلمه؟ هذا دون الحدود في أمور الناس دون الحدود. فيها قول لأهل العلم، القول الأول في هذه المسألة وهو الصواب الذي اختاره البخاري جواز قضاء الحاكم بعلمه في أمر الناس وحقوق الناس دون الحدود إذا لم يخف الظنون والتهمة بهذا القيد. إذا لم يتهم ولا يخف الظنون وكان ذلك الأمر مشهورا جاز للحاكم أن يحكم بعلمه بشروط. الشرط الأول أن لا يكون في الحدود، بل يكون في أمر الناس وحقوق الناس. الشرط الثاني أن يكون الأمر مشهورا. الشرط الثالث أن لا يخاف التهمة والظنون، أن لا يظن به لا يخاف الظنون والتهمة. واختار هذا القول الكرابيسي شيخ البخاري رحمه الله. والقول الثاني للعلماء أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه مطلقا لا في الحدود ولا في أمور الناس، قالوا لأنه غير معصوم فيجوز أن تلحقه التهمة. وصل المؤلف لما ذهب إليه في حديث عائشة في قصة هند، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، واحتج من منع مطلقا بالتهمة. قصة هند، هند جاءت هند بنت عتبة قالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، في اللفظ الآخر أهل بيت، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. فيه دليل على أن الإسلام يقلب حياة الإنسان رأسا على عقب يتغير. هذه هند بنت عتبة كانت شديدة العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تسلم، تقول كانت معادية شديدة العداوة للنبي، قالت تخبر عن نفسها قبل الإسلام قالت ما كان على ظهر الأرض أهل خباء يعني في الأرض أهل بيت حب إلي من أذل من أهل خبائك. ولما أسلمت تغير ثقافات. وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء حب إلي من عز من أهل خبائك، تغيرت. يعني كان النبي أبغض الناس إليها لما كانت على شركها، فلما أسلمت صار النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليها. ثم قالت تستفتي إن أبا سفيان رجل مسيك، وفي لفظ رجل شحيح. مسيك يعني يمسك المال ولا يؤدي الواجب، وهو قائد الجيوش أبو سفيان، وفي لفظ رجل شحيح. هذا فيه دليل على أنه لا بأس بالغيبة عند الفتوى، لأنه يعني مستثنى من الغيبة. الغيبة تجد في أمور ستة، منها الفتوى، عند الفتوى الحاجة للفتوى مضطرة إلى أن تستفتي. لا ما هذه غيبة لأبي سفيان، رجل مسيك رجل شحيح، لكن اضطرها إلى ذلك الاستفتاء. فهل علي من حرج أن نطعم من الذي له عيالنا وله الآخر؟ فهل علي جناح أن أخذ من ماله من غير علمه ما أنفق به على نفسي وأولادي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف، لا حرج أن تأخذي بالمعروف. هذا فيه دليل على أن المرأة لابد ليس أنه يجوز المرأة تستفتي الرجل، وأن صوت المرأة ليس بعورة إذا لم يكن فيه خضوع. قال تعالى فلا أخضعن بالقول. وما زالت أنه تسأل، إذا كان تسأل بصوت عادي لا بأس، لا تسأل الرجل تستفتي. وفيه جواز الكلام، جواز الغيبة عند إذا احتاج الإنسان إليه في الفتوى، وأن هذا مستثنى. وفيه دليل على جواز أخذ الزوجة من مال زوجها ما يكفيها ويكفي أولادها من النفقة إذا كان لا يعطيها نفقة. وهذه تسمى عند أهل العلم مسألة الظفر، مسألة الظفر. إذا ظفر الإنسان بحقه عند شخص فهل له أن يأخذ؟ شخص يطلب شخص دين وأنكره جحده ثم استطاع أن يأخذ من ماله، فهل يأخذ أو لا يأخذ؟ في ثلاث أقوال لأهل العلم. القول الأول يجوز مطلقا أن يأخذ من ماله مطلقا. القول الثاني لا يجوز مطلقا. القول الثالث يجوز إذا كان سبب الحق ظاهرا، ولا يجوز إذا لم يكن سبب الحق ظاهرا. وهذا القول الأول هو الوسط وهو الأقرب. والدليل حديث هند، إذا كان سبب الحق ظاهر لا بأس. مثلا الزوجة تأخذ مال زوجها، سبب الحق ظاهر من زوجها تأخذ نفقتها، أو ولد يأخذ مال أبيه، كذلك الضيف يأخذ من مال مضيفه، هذا سبب الحق ظاهر. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله إن ننزل بقوم فلا يقروننا، ما يعطون حق الضيافة، فقال إذا زلتم بقوم فلم يقروكم فخذوا حق الضيف. يجوز للضيف إذا نزل على شخص بخيل ولم يعطيه حق الضيافة يأخذ إذا استطاع، هذا سبب الحق ظاهر. لكن إذا لم يكن سبب الحق ظاهر فلا يأخذ، إذا كان لا يعلم له دين لكن ما أحد يعلم عنه، فإذا أخذ قد يتهم فيما بعد وقد تقطع يده ويعتبر سارق وقد يذل، فلا يأخذ إذا بكون سبب الحق ظاهر. نعم. شوف كلام الشارح قال باب من رأى القاضي،
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة.
نعم.
أشار إلى قول أبي حنيفة ومن وافقه أن للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق الناس، وليس له أن يقضي بعلمه في حقوق الله كالحدود، لأنها مبنية على المسامحة. ولو في حقوق الناس تفصيل، قال إن كان ما علمه قبل ولايته لم يحكم، لأنه بمنزلة ما سمعه من الشهود وهو غير حاكم، بخلاف ما علمه في ولايته. وأما قوله إذا لم يخف الظنون والتهمة، فقيد به قول من أجاز للقاضي أن يقضي بعلمه، لأن الذين منعوا ذلك مطلقا اعتلوا بأنه غير معصوم، فيجوز أن تلحقه التهمة إذا قضى بعلمه، أن يكون حكم لصديقه حكم لصديقه على عدوه، فحسمت المادة، فجعل المصنف محل الجواز ما إذا لم يخف الحاكم الظنون والتهمة. وأشار إلى أنه يلزم من المنع من أجل حسم المادة أن يسمع مثلا رجلا طلق امرأته طلاقا بائنا ثم رفعته إليه فأنكر، فإذا حلفه فحلف لزم أن يديمه على فرج حرام فيفسق به، فلم يكن له بد من أن لا يقبل قوله ويحكم عليه بعلمه، فإن خشي التهمة فله أن يدفعه ويقيم شهادته عليه عند حاكم آخر. وسيأتي مزيد لذلك في باب الشهادة تكون عند الحاكم. وقال الكرابيسي الذي عندي أن شرط جواز الحكم بالعلم أن يكون الحاكم مشهورا بالصلاح والعفاف والصدق، ولم يعرف بكبير زلة، ولم يؤخذ عليه خربة بحيث تكون خربة بحيث تكون أسباب التقى فيه موجودة،
يعني لم يؤخذ عليه أنه متهم بشيء من الفساد. نعم.
وأسباب التهم فيه مفقودة، فهذا الذي يجوز له أن يحكم بعلمه مطلقا. قلت وكأن البخاري أخذ ذلك عنه فإنه من مشايخ.
الصواب كما سبق التفصيل في هذا أنه له أن يقضي بشروط، أن يكون في أمر الناس وحقوق الناس لا في حد من حدود الله، وأن يكون الأمر مشهورا، مشهور بين الناس إن فلان زوجة فلان، مثل هند مشهورة بأن زوجة، ما قال هاتي بدليل على أنك زوجة أبي سفيان، يعرف هذا، يعرف هذا مشهور، أمر مشهور. إذا كان الأمر مشهور وفي أمور الناس في حقوق الناس ولا بيتهم فلا بأس، أما كان في أمر غامض أو في حقوق أو في الحدود فليس له أن يقضي. الحدود مبنية على المسامحة، لا بد يأتي بشهود، لا يقضي بعلمه في الحد. أما في أمور الناس إذا لم يكن الأمر كان الأمر مشهورا ولم يتهم فلا بأس. نعم سم سؤال أسئلة.
يقول السائل أحسن الله إليك من الإمارات، يقول توفي والدي رحمه الله وترك لنا ورثة من المال. يقول مهم أنا وجميع إخوتي قمنا بعمل وكالة للوالدة، والهدف منها هو تسهيل معاملة.
قمنا
بوكالة للوالدة،
نعم،
والهدف تسهيل معاملة، وأجرينا إجراءات حصر الإرث، وكنت مع بعض إخوتي في بلد آخر. يقول أمي تتصرف بالمال الآن على أساس أنه كله لها، وكأننا لا نرث شيئا ولا نستطيع أن نتفوه بكلمة، وإلا يعني أبدت الغضب علينا. هل غضبها جائز؟ وهل حرام أن أطرح حصتي الشرعية من ميراث أبي؟
وهل
يحرم علي أن أطرح حصتي الشرعية من ميراث أبي؟ لأنني أجد أن أمي تتصرف بالمال على هواها دون استشارتنا، ولو بقي الحال على ما هو عليه لم نجد شيئا من المال.
أنتم فرطتم الآن، أنتم اللي فرطتم وكلتوها تأخذ حقكم وحقها. الأصل أن كل واحد يأخذ نصيبه. وهذا السؤال أين هو؟
الإمارات.
ولكن الآن الطريقة في هذا أنكم تذهبوا إلى أحد العلم ينصحون أمك أو ينظر بعض الأقارب ويبينون لها أن عليها أن تكتفي بحقها وتؤدي حقكم، تؤدي كل واحد منكم نصيبة، لأن الوالدة لها حق، لكن عليكم أن تتلطفوا معها وتنظروا من يناصحها من أهل العلم. لكن فرطوا في الأول. نعم.
يذكر بأنه تقدم شخص لابنته يقول ذو أخلاق عالية، وهو يحفظ كتاب الله ويؤدي الصلوات الخمس جماعة وملتزم بدينه، ودكتور خريج جامعة الأزهر، ولكن يقول يا شيخ يعمل طبيب وتخصص أمراض النساء، وعندما سألته لماذا اخترت هذا التخصص أجاب هذا التخصص قليل عند الأطباء المسلمين فيعالجهم، ولا يقول نحن في بلد نعيش في قرية وتوفي عدد من النساء هذا العام في قريتنا، وحتى لا ينفرد الأطباء المسيحيين بهذا التخصص دخل في هذا التخصص. يقول هل أزوجه ابنتي أم لا؟
إذا كان يرضى دينه وخلقه فلا بأس، ويكون تخصص أمراض النساء ما يدخل إلا عند الضرورة، إذا لم تجد طبيبة فلا بأس، وكان هنا ضرورة. أما إذا وجد طبيبة فالطبيبات هن يعالجن النساء، إذا دعت الضرورة إلى الطبيب فلا بأس ضرورة. نعم
أحسن الله إليك. هذا سؤال طويل ذكر فيما تنوقل بالبلوتوث وما شابه ذلك من قصة الشخص الذي خرج من قبره بعد 3 ساعات. يقول إلى ذكر قال حصل نقاش بيني وبين بعض الإخوة، يقول أن المسلم لو صلى بعض الفروض وترك بعضا تهاونا وكسلا أنه يعاقب كعقوبة أي ذنب إذا مات على ذلك، ثم يخرج من النار ويدخله الله الجنة إذا كانت بقية أعماله طيبة في الدنيا مثل تعامله مع الناس وعدم أكل الحرام غير ذلك، هل هذا صحيح؟
ما أدري وش قصة بلوتوث هذا ما تأخذ يعني على ذاتها، أقول يحتاج إلى ثبوت سند القصة، ما تقبل من القصة من قالها. أما مسألة تارك الصلاة في تفصيل من العلماء من قال إنه يكفر إذا ترك فرضا واحدا متعمدا حتى خرج الوقت وليس له عذر لا ناسي ولا جاهل ولا متأول، لحديث البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال آخر من العلم أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة بالكلية، أما إذا كان يصلي ويخلي فلا يكفر. فعلى القول بأنه يكفر وترك صلاة واحدة ما يفيده إذا كان في كبار الصلاة، لأن الصلاة تضر في صحة الإيمان فلا يصح إيمانه إلا بالصلاة، نسأل الله السلامة والعافية.
نعم. يقول نشاهد في صلاة الاستسقاء بعد الخطبة يقوم الناس وكل يرفع يديه ويدعو لوحده، فما الدليل على ذلك مع التذكير أن غدا يقوم صلاة الاستسقاء؟
نعم، هذه من المسائل اللي كانت عندي فيها إشكال، سنراجع إن شاء الله. وفق الله جميع الفاتحة وصلى الله عليه وسلم.